السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فننبه أنه سيكون هناك موضوع مهم جدا إن شاء الله، والقليل من يتصور أهميته، لكنه في غاية الأهمية. غدا تكون إن شاء الله هنا وبعد درس كتاب فضل الإسلام، فقد اخترنا كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب للدراسة، فإذا انتهينا منه ثم بعده نواقض الإسلام نرجع مرة أخرى إلى كتاب التوحيد لنعيده بفضل ربنا في هذا المسجد للمرة الثالثة. فنبدأ بفضل الإسلام ابتداء من يوم السبت بعد المغرب، بدأ كتاب مسائل الجاهلية، فقد انتهينا منها والحمد لله، فرغنا من مسائل الجاهلية وفرغنا من كتاب كشف الشبهات وكتاب أظن ثلاثة أصول والقواعد الأربع، وها نحن ندلف أو نلج إلى كتاب فضل الإسلام، وهو كتاب عظيم يبين لك المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ويحذر من البدع، وهو فيه تحقيق لشهادة أن محمد رسول الله، كما أن في الأول كتاب التوحيد فيه تحقيق لشهادة أن لا إله إلا الله، والثاني هذا فيه تحقيق لشهادة أن محمدا رسول الله، أن لا يعبد الله إلا بما شرع، سواء في الجهاد، سواء في باب الأعياد والصلوات والأذكار وغير ذلك، والتكفير ومعاملة الحكام إلى غير ذلك. فستجد في هذا الكتاب بغيتك، فهو قوي في بابه وستستفيد منه كثيرا. كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. الموضوع أنها ستكون محاضرة بعد هذا الكتاب بعد العشاء مباشرة، يتسنى إخوانكم من العام حضور الاستفادة منها بعد صلاة العشاء فيما يتعلق بالأسرة المسلمة، الأحكام، أحكام الطلاق والنكاح، وسيعالج في هذا ما من شأنه أن يؤدي إلى بناء هذه الأسرة بناء محكما. إن أعلم الآن وأحس لا شك من أسئلة الجمهور أو بعض الناس أنهم يشكون من مشاكل عظيمة، هذه المشاكل في أسرهم أدت إلى تقهقرهم ربما في طلب العلم وانشغالهم عنه، فلا بد من علاج هذه المسائل التي تتعلق بالأسرة المسلمة على وفق الكتاب والسنة، لا على طريقة القصاص والمتكلمين على رب العالمين بغير علم، وإنما على طريقة الكتاب والسنة. فقد سمعنا في كثير من الإذاعات تنتشر برامج مثل هذا، لكن إذا جاءوا للعلاج يعالجونها بالرأي والحدس وآراء الجمهور وغير ذلك، ولا يعالجونها بأصول صحيحة تنتمي للسلف رحمة الله عليهم. فبعضهم وهو يعالج هذا يذكر أمور فيها تشبه بالكفار، فيها تشبه بالكفار، نعم، وهو لا يشعر. فلا بد أن نعلم أن النبي بين هذه المسألة العظيمة، تم بيان أدب المعاشرة والطلاق والنكاح، مما لم يترك مجالا فيه لأهل الرأي والحدس والظن في الشريعة بغير علم أن يتكلموا. وآثرت في هذا المجلس الذي يعقد في كل يوم بعد صلاة، في كل يوم جمعة بعد الصلاة، أن يكون في دراسة للفاتحة قراءتها وأحكامها. جاءني أكثر من شخص يشتكي خطأ الأئمة في قراءة الفاتحة. الأمر هذا خطير جدا، فإن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا بطلت فكيف حينئذ يقبل سائر عمله ويكون سائر عمله عذر الصلاة؟ فإذا ما أحسن يقرأ الفاتحة ويلحن فيها لحن جلي يجعل كل ما قرأه خلال السنين الماضية يكون باطلا إلا مع التأول، هذا أمر آخر، يعني الجهل كما عذر النبي المسيء لصلاته. لكن ليس لأحد بعد العلم أن يخالف السنة فيما يسمع منها. فسبب التهاون في الفاتحة وفي الجلوس لتصحيحها عند الشيوخ المقرئين الإهمال، وذلك أنهم يقول الأمر سهل، فاتحة معروفة أقرأها من وأنا صغير، فلا يهتم بها. وسأذكر لكم نماذج في لحون في الفاتحة تتعجبون منها، يقرأها الكثير حتى بعضهم من طلبة العلم، وهي لحون جلية تفسد الفاتحة ولا تكون سورة قراءتها تنجي العبد من بطلان الصلاة لأنه لم يقرأها، وهي السورة التي إذا ما قرأها بطلت الصلاة، وإذا قرأ بها دون غيرها صحت مع الشروط الأخرى والأركان لا شك. فأقول مستعينا بالله، أولا تلاوتها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الاستعاذة أولا لا ترتل إنها دعاء، فخطأ منتشر بين كثير من الناس أنهم يقرؤون الاستعاذة مرتلة كأنها قرآن، والتغني بالدعاء محدث، والاستعاذة دعاء، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فجاءت على صيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مجمع عليه، مجمع على هذا اللفظ أو على هذه الجملة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذه الثلاثة صيغ جاءت، وليس يثبت عن النبي أنه كان يرتب في شيء منها صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما نراه في جمعيات التحفيظ، فإن المدرس يقر الطلبة الصغار وينشئهم على ترتيبها، وهذا أمر انتشر، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وإنما يرتب القرآن، فلا يقول أعوذ بالله كأنه قرآن، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم حينئذ إذا بسمل يرتب، لأن البسملة آية من الفاتحة على الصحيح كما سيأتي، وآية من القرآن كما هي في سورة النمل. وفي الحديث الحسن ما كنا نعرف الفصل بين الصور حتى يقرأ النبي بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا قرأناها على من له سند في القراءة مقربا لنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقراءة الفاتحة وغيره من القرآن سنة متبعة، فلا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن بالنظر هكذا، لأنه سيقع في اللحون الجلية والخفية. ولذلك نقل ابن عبد البر رحمه الله في كتاب جامع بيان العلم وفضله عن بعض أهل العلم أنه قال: لا يؤخذ القرآن عن صحفي، لا يؤخذ العلم عن صحفي ولا مصحفي، فالذي يأخذ القراءة مباشرة عن المصحف يخطئ، لابد من شيخ يعرض عليه ثم يصحح له. فمن قرأ الفاتحة هكذا بالمصحف وقع في أخطاء ولحون جلية وخفية، فقريب حقيقة أكثر من شخص جاءوا يشتكونني من بعض الأئمة يلحن في الفاتحة وكأنه مصر على هذا اللحن يا رب الله. ولا شك أن تعريف الكبر كما جاء في صحيح مسلم وغيره، قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، فهذا من الكبر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق، يعني رد الحق. انتبه فيما يتعلق برد النصيحة. بعض الناس يذكر في أشخاص من ذوي العلم كلام محتمل اجتهادي، له رأيه وهذا الرجل له رأيه فيه، فإذا ما سمع كلامه يقول رد النصيحة، وهي المسألة اجتهادية محتملة تقبل، لكن إذا رد الحق الذي لا ينبغي التنازع فيه أو ما هو راجح وظهور الأدلة فيه بين، نعم هذا هو الكبر، رد الحق، نعم هذا هو تعريف الكبر، بطل الحق. قال: الحق، صلى الله عليه وسلم. فإذا وجه الرجل بالقراءة الصحيحة للفاتحة ولا يعرف وجها غيرها، وإنما كان يقرأ بالحدس وعلم واطمأن أن هذا حق، فليس له أن يرد ذلك، يجب أن يستفيد من الناصح ويصحح تلاوته. فإذا أصر بعد العلم فالصلاة خلفه باطلة، باطلة تبطل إذا كان يلحن في الفاتحة لحن جلي وأصر على ذلك، بخلاف من كان في لسانه عوج وهو لا يستطيع، نعم، أن يقيم الفاتحة، لكنه إذا أصر على اللحن الجلي فيها بطلت الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أي صلاة لا يقرأ في الكتاب فهي خداج. فلندرس الآن وهي المسألة الأولى اللحون الجلية التي تبطل الصلاة، تبطل الصلاة أو تبطل الإجزاء بقراءة الفاتحة. فمن ذلك لحن متوارد على كثير من القراء من العامة، بل ربما ممن يطلب العلم ويعد من الصالحين. فيقول اهدنا الصراط المستقيم، وهذا فيه لحن جليس انتبه له. فيقولون المستقيم، فبدل التاء ينطقونها طاء لكن لا تشعر بها، فلا بد أن يقول المستقيم ليس المستقيم، فإنه من توارده أو تعود على القراءة صار يقرأ هذا المستقيم وهكذا سنين طويلة. فلا شك أن هذا تبطل صلاته، تبطل صلاته، لأنه ما أقرأ الفاتحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب، والذي أبدل التاء طاعة لن يقرأ بالفاتحة، فصلاته باطلة لقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فلا بد أن يقرأ صحيح المستقيم بالتاء. وقد ذكرت وسيلة في تعويد اللسان على هذا، فذكرت في بعض المجالس أن هناك بيع من البيوع في فقه المعاملات معروف عند الفقهاء اسمه بيع المسترسل. تكرر قل بيع المسترسل 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 حتى تصحح القراءة. فقل حينئذ بعدها المستقيم المستقيم المستقيم، لا تقل مستقيم فتبطل، المستقيم فصحح من الآن. وهذا من أعظم الأجور، أن تعلم أهل بيتك وتعلم العجائز والشيوخ الكبار في السن بل الصالحين الذين غفلوا عن ذلك الفاتحة، أنه ما أنزل في القرآن ولا في الإنجيل كما سيأتي فضلها سورة أفضل منها ولا في القرآن، وإنما بدأنا بتصحيح التلاوة ثم نعكف عن الأحكام بعد ذلك. فهذا من المحور الجلية فيها، فصحح وقل المستقيم لا تقل المستقيم بالطاء. اللحن الآخر الذي سمعت من خفي فأنا قلت اهدنا الصراط المستقيم، في خطأ خطأ جلي وآخر خفي. الجلي المستقيم، الأول خفي حيث أني لم أشدد على الصاد. فالأولى كما تلقيناها من شيخنا العلامة في القراءات علي الحديثي جزاه الله خير، وهو حريص على تتبع القراء في العالم، وهو شيخ القراء فيما أعلم عندنا في المملكة العربية السعودية، وهو مرجع في القراءة. تشديد الصاد وتخفيف الثانية، فيقال اهدنا الصراط المستقيم، الثانية مخففة صراط الذين أنعمت عليهم، الثانية مخففة الأولى مشددة. الصاد الأولى الصراط المستقيم، فليس الأولى تكون مخففة كما يفعل جمهور الناس اليوم. اهدنا الصراط تلميذ عندك، عندك في السماء تسمع الأولى الصاد الثانية صاد لا فرق بينها، يعني من الأولى مشددة الثانية مخففة. هذا من اللحون الخفية. ومن ذلك هذا الثاني الثالث الفاتحة التخفيف في الياء وترك التشديد فيها. فيقولون إياك نعبد وإياك نستعين، وإياك هو ضوء الشمس، حتى تشدد فيفترق المعنى، فيكون المعنى حينما تشدد لا نعبد إلا إياك، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر عند علماء البلاغة، فقدم المعمول يعني لا نعبد إلا إياك، فلما قدم صار فيه الحصر المفعول به كما يقال. وهذا حقه التشديد إياك إياك نعبد وإياك نستعين. حقه التشديد ليس التخفيف، إياك فلا تخفف تقول إياك، فلو إياك معناها ضوء الشمس فتشرك فتعكس المعنى، المعنى لا نعبد إلا أنت، ثم تقول أعبد ضوء الشمس إياك نعبد، غلط. فشدد من التكلف لا شك، إياك نعبد وإياك نستعين، فشدد الياء حتى تنجو من الشرك اللفظي. الرابع من اللحور الذي عند العامة خاصة لهم في المنطقة الجنوبية، بدل أن يقول اهدنا بالكسر يقول اهدنا الصراط المستقيم، فإذا قال فنحن جلي أبطل الفاتحة. فالهدية أو طلب الهدية يختلف عن طلب الهداية، فإذا كسرت طلبت الهداية، وإذا فتحت طلبت الهدية. اهدنا، اهدنا هذه السيارة، يعطينا يا هدية، لكن لو قلت اهدنا هذا معنى طلب الهداية، التوفيق، وهي بيد الله لا التوفيق. اهدنا، لا تقول اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم. ومن ذلك ايضا ما قاله لي بالامس شخص، ثم جاءني شخص اخر يشتكون من بعض المساجد القريبة فيلحن الإمام قائلا الرحمن الرحيم، كلا الحمد لله رب العالمين، وهذا ينبغي أن يكون بالكسر في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، فكلها تأخذ حركة واحدة لأنها من التوابع، فتأخذ حركة واحدة الرحمن الرحيم، لأن قلت الحمد لله فاللام حرف جر ثم كسرت ثم تبعها الرحمن الرحيم، فلا بد أن تجر معه ويتابع الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين اللحن الخامس، بعضهم سمعته أي من أئمة المساجد يثني مالك يوم الدين كأنه مالكين اليوم الدين، مالكي مالكي، أو ملاك كأنهم ملاك اليوم الدين ليس واحد، مالكي يوم الدين، غلط هناك يا يعني. إنما هو مالك واحد هو الله، لمن الملك اليوم؟ لله، فلا تظهر كأنها يا كسر فتخفف مالك يوم الدين، ولا تقول مالك يوم الدين. أين مالكي العقارات ملاكها؟ إنما هو يوم الدين مالك واحد، مالك يوم الدين، ولا تقول مالكي يوم الدين. صحح حينئذ. ومن ذلك أيضا أنه ينبغي التشديد في مواطن ذكرناها، منها اللام الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، عفوا، من تلك المواطن الضاد، فتقول ولا الضالين، تشدد على الضاد، والذين يقول هي مخرجها هي والضاد واحد ولا الضالين ولا الضال ولا يقال ولا الضالين إن مخرجه هو الضاد نفسه مخطئين لا شك أو قريب أو أقصد يعني على هذا، لأنه يعني كيف يقولون في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة، فلو كانت يعني الأولى مثل الثانية مخرجها فكيف تميز عند السماع؟ فلها فمن فاتحة تشديدات ينبغي الانتباه لها. الحمد لله رب العالمين، الباء في قوله رب العالمين، والراء في قوله الرحمن الرحيم، الراء في الأولى والثانية، مالك يوم الدين، الدال لا تقول مالك يوم الدين من غير تشديد، مالك يوم الدين، والياء في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، والصاد في الأولى دون الثانية اهدنا الصراط المستقيم، التخفيف الثانية صراط الذين أنعمت عليهم، وهكذا. واللام الأخيرة بعد ولا الضالين ولا الضالين، ولا تقول ولا الضالين، غلط، فشدد في الأولى الضاد والثانية في اللام فيستطال ولا الضالين. فراجع هذا لأحد القراء المشهورين مرة بعد مرة كشيخ القراء عندنا الشيخ علي جزاه الله خير وصح. فبعد أن بينا القراءة الصحيحة وبعض الأخطاء المشتهرة وربما نسينا أو تركنا بعض الأخطاء، لكن ننتقل الآن للمسألة الثانية. المسألة الثانية الأحكام المتعلقة بهذه السورة العظيمة والمسائل. الأولى أن الاستعادة لا شك أن ليس من الفاتحة قطعا لا شك، وإنما الكلام والاختلاف في البسملة. فبعضهم كالشافعي قال البسملة ليست من الفاتحة، واستدل بقوله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم على الله، لأنه قال إنسان لأبي هريرة من فارس قال إذا لم أتمكن من القراءة خلف الإمام كيف أصنع؟ قال اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الصلاة معنى الفاتحة، فنصفها لي ونصفها لعبدي. يقول عبد الحمد لله رب العالمين، يقول حمدني عبدي. فقال هؤلاء من العلماء أن النبي ما بدأ بالفاتحة، ما بدأ بالبسملة، بدأ بالحمد، فدل البسملة ليس منها، أنه قال قسمت الصلاة يعني نصفت الفاتحة نصفين، فما ذكر. فما ذكر البسملة، فهي البسملة ليست من الفاتحة فتعد سبع من غير البسملة. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم سبع آيات من غير الفاتحة من غير البسملة. وذهب الطائفة أن البسملة، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه، أن البسملة آية، وهذا هو الحق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما في الأثر الموقوف عليه قال إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله فإن أحد آياتها، روي هذا موقوفا وصح العلامة هذين مرفوعا، ولو كان موقوفا لا مخالف لأبي هريرة، فالأثر صحيح الحمد لله. فدل على البسملة آية، وهي أول آية من آية الفاتحة، فمن لم يقرأها لم يقرأ الفاتحة. أما الجواب عن قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فليس معناه لما بدأ بالحمدلة أن البسملة ليس من الفاتحة، لأن الله قال في كتابه الله يخلق ما يشاء ويختار، فالاختيار له لا معقب لحكمه، فكان اختياره بفضل من الفاتحة أن يكون الفضل يبدأ من الحمد. وهذا سائغ في اللغة أن يقول الرجل قسمت السمك بيني وبين أخي نصفين، ويعني ما دون الذي، ويخرج تخرج عن القسمة أو يخرج عن القسمة للذيل مثلا بالقرينة، فالذيل ما يؤكل هذه قرينة، فإذا قام نصفين يعني ما دون الذيل. كذلك عندنا قرينة الآن تمنع دخول البسملة، ما هي؟ أن الفضل بدأ من الحمد، فإذا خرجت البسملة يعني خروج البسملة لا يعني أنها ليس من الفاتحة، فبدأت القسمة حينئذ التنصيف بدأ من إيش؟ من الحمد لله، فلا يعني أن البسملة ليس منها. في حديث لكن إسناده ضعيف شاذ، وهو يقول العبد بسم الله لكن لا يصح إسناده، الإسناد أو الحديث بدأ على الصحيح من قول الحمد لله. المسألة الثانية أنه كون أنه يقرأ بالفاتحة يقرأ بالبسملة جهرا، عفوا، أن البسملة آية من آيات الفاتحة لا يعني أن يقرأ بها جهرا كما يتصور البعض. لما نقول البسملة آية من آيات الفاتحة يتصور يقول نجهر بها، لا، أيضا نقول الله يخلق ما يشاء ويختار، فالنبي كان يجهر بالفاتحة لكن ما كان يجهر بالبسملة من الفاتحة. ويدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهم من أهل السنة أنه جاء عن في صحيح البخاري وغيره مثلا ما هي عن أنس قال صليت خلف النبي أبو بكر وعمر وعثمان ولم يكون يجهرون ببسم الله، في رواية لا في أول قراءة ولا في آخرها، أو كما يقول. فتبين أن البسملة لا يجهر بها يسر. جاء حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، جاء حديث عن أبي هريرة أنه قال إني لأعلمكم صلاة النبي، هل أشبهكم صلاة النبي، فقرأ البسملة وجهر بها عند الفاتحة. لكن هذا الحديث وإن كان في إسناده نظر لو صح لما كان فيه دليل، لأن أبو هريرة لما جهر بالبسملة كان يعلم كما قال ابن تيمية، فليس جهره معناها أن النبي كان يجهر عادة، ليتفق هذا مع أثر أنس أن أنس خادم النبي ملازم له، فلو سمعه يقرأها مرة لقال، إذا ما يجهر بالبسملة، لا يجهر بالبسملة. المسألة الثالثة أن آمين ليس من الفاتحة، فانتبه، آمين إنما كان يقرأها النبي في الصلاة كما عند أبي داود وغيره، يمد بها صوته إذا قرأ وراء الضالين يمد بها صوته، قال الشراح أن يرفع صوته، وليس على معنى ما قال يعني المد آمين هكذا، يمد بها صوته، يكون الإنسان يخفض صوته يقول يا خالد، يقول مد صوته يقول يا خالد، يجهر يمد بها صوته أي يجهر بها. فهي ليست من الفاتحة حتى تقرأ مثلا خارج الصلاة، كلما قرأت الفاتحة تقرأها، كمان الاستعاذة ليس منها
لا شك.
فحينئذ إذا كنت في الصلاة فقل آمين بعد ولا الضالين، ننوي بها المعنى اللهم استجب ولا تغفل، لأن بعض الناس يكون في سهو وفكره في الصلاة ما يخشع الناس إلا قليل منهم. أول ما يرفع الخشوع حتى تدخل مسجد جامع لا ترى خاشع واحد، إن خشع مرة بعد موعظة في صلاة عصر يسأل بعدها أسبوع وهم لم يخشع. فإذا قال يعني يكون في غفلته وسوقه وحسابات عماله، وإذا بدأ يقول رب العالمين آمين ولا يذكر شيء ولا هذا يحدث ولا، فينبغي أن يستوعب أمور في هذه أنه إذا وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له. وذلك لأنه ثبت عن النبي هذا، فمن وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر لما تقدم، أن يفرح بها مستشعرا أن اليهود حسدتنا عليها، فما حسدتنا يهود على مثلها. آمين. تستحضر أنك لما تقولها ونيتك إغاظة أو الفرح بغيظ اليهود أو حسدهم لك أنك تقول آمين في هذه الأمة، أن اليهود تحسدك عليها، أن تقولها وأنت تعرف معناها حتى تواطئ معنى من عند الملائكة، وتقصد الإخلاص حتى توافق الملائكة المخلصين في قراءته في قوله، توافقهم في الباطن والظاهر، في الباطن أن تقصد ما قصده الله، نعم لأن تعرف معناها اللهم استجب، في الظاهر لا تقول كما يقول عامة تشديد الميم آمين. البعض يخالف الملائكة في الباطن والظاهر ربما ما يشعر، والنبي قال من وافق تأمين وتأمين الملائكة فوافقهم في الظاهر والباطن يا أخي، فإن الملائكة ما تقول آمين، هذا خطأ في اللفظ في المعنى، فإن آمين بالتشديد معناها قاصدين، لا بد تخفف تقول آمين ليس آمين، إن آمين بالتشديد معناها قاصدين كقوله ولا آمين البيت أي قاصدين، فخفف قل آمين، وليس لما قال للراوي يمد صوته أنك تقول هكذا آمين، هذا يقول لأني سمعت النبي يقول يمد صوته، الشراح الذي يذكره قالوا يمد أي يرفع يمد يرفع، هذا كلامه، وينظر في المد بمعنى مد الصوت، نعم لأنه في قراءة يعني ينظر حقيقة في المد من جهة مد الصوت يعني تمطيطه، أو لأنه في حديث البخاري حديث من أنس يمد بسم الله يمد بالرحمن، فقد يقال أنه الأصل المد مد صوته إذا رفع، إلا إذا جاءت قرينة تدل على المد بمعنى التمطيط، يعني أنه قد يمد بسم الله يمد بالرحمن هذا معناه يمد، لكن إذا قيل مد صوتك يعني ارفع، هذا ما فهمناه لعله من الكلام أو من معنى كلام الأئمة في الفرق بين حديث أبي هريرة يمد بالرحمن يمد وقوله يمد بها صوته، يمد بها صوته وينظر الحقيقة لعله هذا هو الفرق يراجع، لكن لا يمد لا يشدد على الميم فيقول آمين، إن هذا معناه قاصدين. المسألة الثالثة في هذا المقام وهي أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة في جميع الركعات، لا كما يقول الأحناف يقولون تجزئ الصلاة إذا ما قرأ فيها بالفاتحة، أو إذا قرأ في ركعة فلا يصح لا هذا ولا هذا أصح. لا يقال تجزئ الصلاة إذا ما قرأوا فيها بالفاتحة، لأن الله قال اقرأوا ما تيسر منه، بل لابد أن تأتي بالفاتحة في كل ركعة، والركعة إذا ما قرأت فيها الفاتحة فهي باطلة، لأن النبي قال افعل بصلاتك كلها، وأمر حينئذ المسيء بصلاة أن يقرأ في كل ركعة بالفاتحة، وقال لا صلاة لتجز فيها بأم الكتاب. فما قوله ما تيسر منه لا يتعارض مع قراءة الفاتحة لكل ركعة، فهذا ما تيسر، لأن أقل ما تيسر في القرآن مما يجزئ الصلاة فاتحة. ذاك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قراءتك في الصلاة أم الكتاب تجزيك، يعني إذا قرأت الفاتحة أجزأتك عن غيرها في الصلاة. فسواء كان قول إحنا بأن ما تيسر أي ما تيسر من القرآن يجزئ ولو من الفاتحة، أو كان قولهم إن لو قرأت في ركعة أجزأ، فسواء كان هذا القول أو القول لا يصح، لابد من قراءة الفاتحة في كل ركعة. المسألة الخامسة فيما يتعلق بقراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة خلف الإمام، فلا بد للإمام لا شك أن يقرأها والمنفرد. أما من كان خلف الإمام فالإمام يحتملها على المأموم إذا ما استطاع مثلا يقرأ، فإن أبا بكر ركع خلف الصف ولم يقرأ الفاتحة فاحتملها، فاحتملت أنه ركع خلف النبي وما قرأ الفاتحة من قيام فركع دون الصف. وقال جابر بن عبد الله قراءة الإمام في الصلاة تجزيك، قراءة الإمام في الصلاة تجزيك، أو من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فحينئذ إذا نسيت القائم خلف الإمام فقرأت التحيات ولم تقرأ الفاتحة، أو سهوت فلم تقرأ الفاتحة فجأة في الركوع، فهل عليك إعادة تلك الركعة بعدما يسلم الإمام؟ تقول تحتمل عليك. تحتمل حينئذ الفاتحة عنك. طيب، فإذا قرأت في السكتات متى تقرأ؟ عفوا، فإذا قرأت متى تقرأ؟ المسألة الثالثة، تقرأ في السكتات، تجتمع الأدلة، فإنك إن تركت قراءتها يخاف عليك الحديث لا تجزي الصلاة لا يقرأ من الكتاب، وإن قرأتها والإمام يقرأ تخاف من مخالفة قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وأجمعوا له في الصلاة. فإذا قرأت في السكتات سلمت من هذا وهذا. ولكن كم سكت الإمام؟ قال بعض التابعين للإمام في الصلاة سكتتان، فاغتنموا فيه بالقراءة بالفاتحة، سكت قبل القراءة كلها. وفيها الحديث الذي خرجه من مسلم بصحيح عن أبي هريرة أنه قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك، أرأيت سكوتك قبل الفاتحة، بعد التكبير قبل الفاتحة ماذا تقرأ؟ فقال اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ذكر الله الاستفتاح. وسكتة ثانية ذكر ابن القيم لطيفة. أما بعد رضاني قال ابن تيمية لم يعرف عن السلف هذا، وأظن جعلها من البدع أن الإمام يقول بصبر أبقر بسكت حتى يش خلي الناس وراي يقولون نعطيهم فرصة يقرؤون الفاتحة، بل تجد من المأمومين من يشغب أو ينكر عيبه يقول يا أخي أعطينا فرصة ما أقدر أقرأ الفاتحة، أعطي مرض الظالين يسكت سكتة. يقال الدين ليس جاء على أقول الرجال، الدين جاء من كلام الرب كتاب السنة. أين السنة أن رسول الله كان يسكت بعد مرض الظالين؟ نعم جاءت السنة لكن إسنادها ضعيف، من حديث الحسن عن سمرة منقطع أن الذي كان يسكت بعد مرض الظالين. تابع كثير من الناس عليها ولا يعرف. وأظن الأئمة في الحرم يتقنون هذا الحمد لله، بعض الأئمة أو كله ربما، بعد ما يقولوا قراء الضالين يشرعون في القراءة ما يسكتون، هذه السنة، لأن هذه سنة تركية. أين أن النبي كان يسكت ليدع الفرصة؟ فدين الله ما يعرف بالرأي، ولا يسكت شوي خلينا نمشي نقرأ نقول. من أين السكوت هذا؟ هل يعرف عن السلف؟ فذكر ابن تيمية من غير معروف عن السلف السكوت مع دور الضالين في قراءة الفاتحة. إذن يقرأ في السكتة الأولى ويكمل في السكتة اللطيفة اللي تفصل بين قراءته وبين التكبير، هذه سكتة لطيفة قد ما يفد النفس كما قال المقيم، ما يعرف سكتة غير سكتة الدهن. هل يجوز أن تقرأ الفاتحة قبل الإمام؟ البعض يجد في نفسه أن يقرأ قبل الإمام، ليش يجد في نفسه؟ لأنه تابع الإمام. فيقول ما أقدر أبدأ، أقول الله أكبر سبحانك الله أكبر سبحانك الله أكبر سبحانك الله الحمد لله رب العالمين، ثم يصل النصف ويسكت، ثم يخلص الإمام يكمل. كيف أبادر الإمام أو سابقه؟ يقرأ ثم أقرأ أنا في السكتة اللطيفة التي بعدها، هذا خطأ. قد أفتى بعض التابعين قال للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة إيش؟ بالفاتحة. إمام له سكتتان، قال فاغتنموا فيهما القراءة بإيش؟ بالفاتحة. ولأن متابعة الإمام جاء فيما جاء عن النبي في قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، وقال إذا ركع فركع، ما قال إذا قرأ الفاتحة فقرأ، كبر فكبر ركع فركع. لك أن تبدأ بعد الاستفتاح بالفاتحة لأن القيام وقت القراءة ولا يتعلق له بالإمام، لأن الإمام قد يخفي في القراءة الجهرية السرية. كيف؟ المهم لا تعلق لك بالإمام بالفاتحة. المسألة السابعة، انتشر بين كثير من الفضلاء أنه ينبغي إذا قال الإمام ولا الضالين أن تصبر حتى يبدأ هو يشرع آمين ثم تقول خلفه. ليش؟ إذا أمن فأمنه. واشتد النكير عن بعض الأفاضل من أهل العلم على هذه المسألة سنين، ثم أخبرني أيضا الشيخ عبد الناصر العباد أنه رجع، المتكلم من أهل العلم هذا رجع وحق له أن يرجع. فإني سبحان الله كنت أتأمل هذا من حديث مسلم وأقول يعني لا يمكن، بل أن المأموم له أن يشرع له أن يقول ولا آمين بعد سماع الإمام ولا الضالين، لضاعف حديث مسلم. أنا بصحيح مسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، واضح. وسبحان الله مع الأيام وإذا أسمع أحد الفقهاء بين العصر يقول نفس الكلام، يقول ولا الضالين، إذا قال الإمام ولا الضالين يقول آمين بعدها، فأشكر ونشكر الله. وأما إذا أمن أي بلغ ما موضع التأمين وهو ولا الضالين، وليس معناها إذا قال آمين موضع التأمين، فإن فعل الشرط أو جواب الشرط يذكر ومراده الإيقاع قبل التلبس فعل الشرط، أثناءه بعده. من يتحكم في هذا؟ قريبا. فمثاله إذا قرأت القرآن فاستعذ، جواب الشرط متى هذا؟ قبل. إذا قمت إلى الصلاة فقرأ الفاتح متى؟ أثناء. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، متى ذكر الله؟ بعد. إذا فعل الشرط يذكر ويراد جوابه إما قبل أو أثناء أو بعد، ما يتحكم في هذا؟ قريب. إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال فإذا أمن فأمنوا متى؟ عندنا حديث آخر قريبة تبين لك متى. إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فحينئذ إذا ما بلغ موضع التأمين حتى لو أنا سمعت يقول كلمة آمين، إذن هذا هو الصحيح، أن تقول آمين ولو لم تسمع الإمام يقول آمين. ما دام قال ولا الظالم، نص في مسلم صحيح. وبهذا قال العلامة الذهبي من المعاصرين خلافا لمعاصر آخر من أهل العلم الفضلاء، قال لابد أن تسمع الإمام يقول آمين ثم تبدأ بعده، هذا مرجوح. قال ابن تيمية اختلف العلماء لا يجعل قول عالم حجة على عالم بالتعصب. الناس يعني عنده جهل وعصبية عجيبة، يلزمك أنك تقول بقول الشيخ فلان، فإذا أخذت بقول الشيخ الثاني بالأدلة منعك وهجرك ومقتك وشكاك. خذ بالله، إيش الجهل هذا؟ لا يلزم إذا اختلفوا فلا يكون قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية. يقول ابن تيمية في 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 مرادات بعض الناس الدنيا، يطلبونك بعض الناس أن توافقهم في كذا يعني وكذا، ويكون لك خدمة في كذا وكذا لهم أو كما ذكر، فإذا أبيت أذوك، أذوك بالقوة والغيبة والنميمة وتحريك قلوب الناس عليك، يعني لابد تجيبني في مرادي وتوافقني على هواي ولا أكرهك وهجرك. تسلط عجيب والله يا إخواني بعض الناس، فسوق فجور سبحان الله العظيم في التعامل. لابد توافقني على قولي ولا أهجرك وأذكر بك، تسلط. هذا اللي هو شرح الأمر بين الإخوان، يعني زعزع العلاقات بينهم، هذا التسلط والتحزب، هذا هو التحزب. ظهر الأمر بدليله، ما لأحد حلال مع الدليل، لكن اختلف العلماء ولم يكن عند المسكين هذا مرجح. يرى هذا عالم وهذا عالم، ما عنده مرجح، وقلد الأعلم وما عنده مرجح ولا تبين له الحجة. مثلا يبدأ صلت عليه، لا زلت قلت أقول هذا القول، لا بد سبحان الله، تفريق عجيب، تفرق عجيب في الدين. فإن الله نهانا أن تفرق في الدين، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، نهانا وهو رب الأرض والسماوات، ما يحب هذا سبحانه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون سوء الظن والتهم وال... أين المسألة الثامنة؟ هل تجزي قراءة الفاتحة وحدها في الصلاة أم لابد معها من سورة؟ إنه قد جاء نص يدل أن لابد معها من سورة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجزي صلاة لا قرأ فيها بيوم الكتاب، فما زاد ولو آيتين ثلاثة لابد. الصحيح أن تجزي الفاتحة، فلو قرأت القرآن كله صلاة العشاء كله حتى أذن الفجر قبل الأذان، ولو قرأت الفاتحة بطلت الصلاة، ولو قرأت الفاتحة ولم تقرأ بشيء من القرآن صحت الصلاة، كما قال أبو هريرة عند مسلم قراءتكم من الكتاب في الصلاة إيش تزيد قراءتكم من الكتاب. والنبي قال لمن ذاك الأعرابي، قال ليش تقول في الصلاة؟ الرسول قال له، قال ما أفقه دندنتك ولا دندنت معك، أقرأ من الكتاب أسأل الله الجنة ويستعيذ بي من النار. قال النبي حول المدنة. استدل العلماء بهذا على أنه تكفي الفاتحة، إذ ما قال أقرأ فاتحة الكتاب مع سورة، لأنه جاء في مقام القراءة ما جاء في الفاتحة، في مقام القراءة. فقال النبي حول المدنة ما أنكر عليه. ما يصح أيضا الإنسان لابد عنده فقه، ما يجي ما يقرأ لا تشهد ولا شيء ثم يجي يقرأ الفاتحة ويسأل الجنة والنار يقول حول مددا. إن هذا الحديث يؤخذ من حديث أخرى، النبي ما قال له ما هو، ما تكلم معه بالشرط، وما في إلا أعرابي ما كان يأتي بالشروط الأخرى، ما في، ذكر أشياء يفعلها في الصلاة. إيش تفعل في صلاتك؟ يعني ما حد له حد الإجزاء كالعراب المسيء صلاته، ما يصلح هذا. مثل اللي يقول الناس تراهم يتعبون والنبي قال الحج عرفة، فيستريح فيذهب شوية في عرفة ويرجع يقول حجيت، الحج عرفة. ما فهم أساليب العرب والقرآن جاء في لغة العرب السنة، لابد. أو رجل يترك الصلاة والزكاة ويفعل ما شاء من الشهوات المحرمة، وإذا رأى مرة في السنة جارا له نصحه بكلمة واحدة وقال الدين النصيحة. أين القرآن والسنة نزل بلغة العرب، لابد تراعي أساليب العرب في الفهم، نزل بلسان عربي مبين. إذن الفاتحة تجزئ عن غيرها ولا يجزئ غيرها عنها في الصلاة. فتعلم الفاتحة عبد الله واقرأها على الوجه الذي جاء عن ابن مسعود وغيره من الصحابة، أو بل على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم واتبعه، ولا تلحن فيها، وراعي ما ذكرته لك في هذا المجلس وتدبره واكتبه لك، قد تنساه وتلحن أيضا إن كنت لم تتدبره. فراعي ما ذكرت من التشديد على الياء إياك، من التشديد على الصاد الأولى، الصراط الثانية مخفف الصراط، من قولك المستقيم ليس المستقيم، وراعي ذلك في أول صلاة تصليها حتى تصح منك القراءة. وما جاء في فضلها المسألة 16 النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل في القرآن ولا في الإنجيل ولا في الزبور، يعني سورة منها مثل الفاتحة، فهي أفضل سورة في الكتب المنزلة كلها حتى القرآن. وكثير منا يغفل عن 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 قراءتها وحدها كذا من باب التلاوة، يقرأ متدبرا. كم أن تقعد تنتظر الإشارة تفتح؟ هل مرة المرأة قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تدبرتها؟ صنف ابن القيم كتاب كامل فيها مدارج السالكين، بين إياك نعبد وإياك نستعين، وكما ذكر في كتابه، فتدبرها. فلنختم جلستنا هذه بما تيسر من تأويلها. فإنك تقول في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم، الباء هنا للتبرك وقل الاستعانة، وهي حرف جر متعول، جر مجرور متعلق بمحذوف تقديره إما فعل أو اسم، اسم مؤخر أو فعل مقدم. فعل مقدم مثل أقرأ أو اسم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. اسم مؤخر بسم الله مجريها. الجار والمجرور متعلق محذوف، إما يقدر فعل أو اسم، ويقدر بحسب الفعل. إذا جئت تفتح الباب مثلا تقدر كلمة أفتح، أفتح يعني الباب متبركا بكل اسم لله بحسب ما تقبل عليه. فتقول عند قراءتك بسم الله أي أقرأ حال كوني متبركا، نعم، أو مستعيلا، قيل الاستعانة وقيل التبرك، بكل اسم لله. اسم الله قال السعدي هذا مفرد مضاف يدل على العموم، يعني كل اسم لله. اسم الله والله علم على الذات الإلهية، لا يجوز لأحد أن يسمى به. الرحمن بالرحمة الواسعة، الرحيم بالرحمة الواسعة، فينظر في الرحمن للصفة وينظر للرحيم للفعل، إيصال الرحمة لمن شاء من عباده، وكان بالمؤمنين رحيما. الحمد لله، الثناء على الله لما اتصف من صفات الجمال والكمال. لله اللام الاختصاص أي مختص بالله. الرحمن تقدم وهو بالرحمة الواسعة الذي شملت كل شيء، ورحمته وسعت كل شيء. الرحيم إيصال الرحمة لمن شاء من عباده سبحانه وتعالى. هناك رحمة خاصة ورحمة عامة، رحمة عامة حتى تشمل السباع والكافر والمؤمن، رحمة خاصة خاصها لأوليائه سبحانه أن دلهم على العلم النافع والعمل به، ويسر لهم الآلات والأسباب لتحصيل العمل به والثبات عليه حتى الموت ودخول الجنة من بعد ذلك. هذه رحمة خاصة، وكتبها الله حينئذ للمتقين، قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتب الذين يتقون ويؤتون الزكاة. أما الرحمة العامة فكما ترى كافرة سبحان الله جاحدة الربع، تقوم الساعة الثالثة من نومها تمسك ولدها وترضعه وقد أخرج الغائط تمسح له وتحن عليه وتضع على صدرها، وهي كافرة ما في قلبها رحمة من جهة عبادة الله التوحيد، لكن كالسباع تأخذ بحافرها ترفعه حتى لا تطع ليش ولدها. خلق 100 رحمة أي أثر، فنزلت رحمة وأجلت 99 يوم القيامة سبحانه، وكتب كتاب فوضعه تحت العرش، نعم أن رحمتي وسعت سبقت غضبي. الرحمن الرحيم، الحمد لله متصل لله، المحامد كلها متصل لله، الحمد لله الثناء على الله لم يتصل من صفة الجمال والكمال لله، فلا يجوز تقول الحمد للرسول، هذا شرك أكبر. رب العالمين، الرب هو المالك المتصرف، وقد جاء تفسير رب العالمين، وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما، كل ما دون الله فهو من العالمين، العرش، السماء، الأرض، الطيور، الجن، الإنس، الأسماء، كله داخل العالمين من العرش والنازل، فكله العالمين. هذا ترهيب، عندما يقول رب العالمين ترهيب، يجعلك تخاف منه، لأنه حتى قلبك وربه قادر أن يسكت فتتوفى الآن. ثم جاء بعد الترغيب بقوله الرحمن الرحيم، بعد الرب العالمين ترغيب وترغيب، الرحمن الرحيم. ثم خوف من يوم الدين حتى يقوم العبد بالأعمال الصالحة فلا يتبع اليهود ولا النصارى، تخوف أولا وزجر، قال مالك يوم الدين، الحساب إليه، تخوف قبل أن يذكر الطريق حتى تتبع طريق الصحابة ولا تتبع طريق اليهود ولا النصارى، فقال مالك يوم الدين، تتبع طريق الصحابة نية وعملا وقولا، لأنك ستحاسب على هذا المنهج يوم القيامة. مالك يوم الدين، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يوم الدين يوم الجزاء والحساب، إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا إياك ولا نعبد ولا نستعين إلا بك، مع أن الاستعانة داخلة في العبادة لكن خصت لأهميتها، لأنك لا تقوم بعبادة من عبادات كالصدقة والصبر في الدرس، عبادة يعتبر الصبر في الدرس إلا بمعونة الله، ولا خشوع في الصلاة إلا بمعونة الله، فاستثنيت إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا أي دلنا وارشدنا على الطريق المستقيم، وهو العلم النافع والعمل به، قلنا هذا العلم النافع والعمل به إخلاصا والإخلاص في ذلك، لأنه بعدها ماذا قال؟ غير المغضوب عليه، اليهود علموا ولم يعملوا، والنصارى عملوا ولم يتعلموا، فتبين من هنا أن الهداية لابد من أمرين فيها، هداية لا تكون إلا بعلم تطلبه وعمل تعمل به، وتجمع في ذلك كل الإخلاص لله والإخبات له والرجاء والمحبة والخوف والتوكل وغير ذلك من أعمال القلب. اهدنا الصراط المستقيم، وهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والنبي قال كثيركم 73 فرقة كلها من نار واحدة، من كان عن إثم عليه وأصحابه على الصراط المستقيم. المغضوب عليهم اليهود، غضب عليهم تعلموا الحق ولم يعملوا به، والنصارى لم يتعلموا أصلا وكانوا كثير من عوامنا لا يطلبون العلم، فقال من ضل من عبادنا في شبه النصارى، من ضل من علمائنا فيه شبه اليهود. وبهذا ينتهي كلام على تفسير سورة الفاتحة اختصارا والأحكام المتيسر ذكرها. أسأل الله أن يكون قد نفعنا بما سمعنا في هذه السورة العظيمة، وأدعوكم لتدبرها قبل النوم بعد في أثناء جلوسكم، تعيد عن نفسك وتقرأها وتعمل مقتضاها، لأن القرآن كله يرجع إليها، ذلك سميت أم الكتاب، نعم سميت أم الكتاب، فلذلك لا ينبغي أن تهمل قراءتها وتتلاوتها، حتى في الصلاة لا تخشع ولا تتدبر، ما تتدبرها وما أنزل الله في سورة أفضل منها، فلتكن بين عينيك سورة الفاتحة. نعم إذا جئت يزيغ قلبك لأحد الفرق تذكر اهدنا الصراط المستقيم، لا أبقى على طريقة النبي والصحابة، لأن الله قال اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط، وهكذا تعمل بالفاتحة. الحقيقة سنجيب على الأسئلة، نعتذر الإكمال نتبقى